أقحتم بنا تأرموا نبو جمل ابن أبي آلكم فقد عزيزهم لدحان ابن أبي تغلق لذنوية اللي أمومين بحوموك بتفيمل
I'm
لا إله عظم فلا أحد ما أعلم عيسى هو ما أرسل وإن الهاج آلات أوسر الأوان أذهب النار لنغل من عين يا إبو صحصن الأنعمل لمك وإله لك ولو
وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة
كذلك. وإن جامع في يوم أو كرره في يومين فرقا بين المسألتين إذا جامع في يوم مرتين ولم يكفر هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط. فإن كفر عن الأولى لزمه الثانية. مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان الظهر ثم جامعها مرة أخرى العصر مرتين هذا ما إلا كفارة واحدة ما لم يكن واحد. لكن لو جامعها مثلا الظهر ثم أعتق عبدا كفارة ثم جامعها الظهر بعد تكفيره لعتقه للعبد هذا عليك كفارة. الحاصل إذا كان في يوم واحد جامعها الصبح والضحى والظهر والعصر لو فرض من وجوده ولم يكفر ما إلا واحدة لأنها من جنس الواحد في عبادة واحدة. المسألة الثانية جامعها هو اتصال بنار رمضان يوم الاثنين وجامعها يوم الثلاثة هذا على كفارتين لأن كل يوم عبادة مستقلة منفصلة عن العبادة الثانية لا تفسد لفساد الثانية. نعم.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطأ محرم وقد تكرر فتتكرره كالحج.
كذلك لو جامع في يومه ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية لأنه كفر عن الأولى وانتهت ولا جماع جديد عليه كفارة ثانية كما كان أمره بالحج. نعم.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم
أن الحج لبس مثلا عمدا ثم الأحرم ثم لبس عمدا وعلى كفارة واحدة.
وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه القضاء والكفارة. وهل تقدم به قلنا أن المذهب عليه الكفارة وأن القول الثاني عليه القضاء دون كفارة كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاروا الشيخ يراه حتى ولا كفارة ولا قضاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومن جامع وهو معافا ثم مريض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة، لأن ما وجبت عليه وهو أهل. فمثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، وبعد النهار من جمامه مرض يبيح له الفطر، أو بعد جمامه أصيب بجنون، فهل هذا العذر الذي طرأ أخيرا يسقط عنه القضاء والكفارة؟ لا، لأن الكفارة وجبت عليه وهو عاقل مكلف من أهل الوجوب، وهذا الذي طرأ أخيرا لا يسقط القضاء ولا الكفارة. وكذلك جامع في نهاية رمضان ثم سافر، جامع في بيته ومش على طول مسافر، فهل شغل المسلم؟ لا، لأنه لا يباح له الأكل ولا الشرب ولا شيء، وإن كان ناوي السفر حتى يدخل في مسمى السفر وهو مفارقة البريان أو مفارقة البيت على قول الآخر. نعم.
وإذا مات في هذا الموضوع؟ نعم. إذا مات هذا الرجل في حال ما يخل من تركته؟
يخل تركته، كفار واجبة دين الله.
نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان كما لو أفطر عمدا، هذا ما عليه كفارة، إنما هو مجرم ينبغي أن يؤدب وعليه القضاء. وأما الكفارة فلا، إنما الكفارة خاصة بالجماع فقط لورود النص بها، فيقتصر على مورد النص.
إلى الصلاة لو تركها
عمدا في الصوم.
لا.
والنزع جماع
هذا من المفردات في الكفارة، معناه أن جامع زوجته، جامعها قبل طلوع الفجر وطلع الفجر وهو في حالة الجماع، بعدما نجا من فرج المرأة وإذا النزل قد طلع، مجرد النزع وإن كان قد قضى لحظة مجرد النزع جمع في الكفارة. هذا من المفردات. نعم، هذا من المفردات، لكن مستحيل يعني لا يمكن الوصول إليه. المدار على الكفارة وقال جمهور العلماء على شيء.
والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى.
والإنزال بالمشاحقة كالجمع به الكفارة على ما في المنتهى. يعني لو أن امرأة رشبت مرأة تشاحقوا حتى أنزلت في ذهاب المرأة فعليها الكفارة. اقرأ هذا على ما في المنتهى. واختار صاحب الإقناع والرواية الثانية أحمد أنها تفطر فقط وليس في الكفارة، لأن مثل هذا لا يسمى جماع، ما هناك حشفة دخلت في فرج، إنها مجرد مشاحقة ظاهرية فلا تثبت فيها الكفارة. وهذا القول أقرب بأنه لا كفارة فيه. نعم.
وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل.
وكفارة الوجبة في عتق من جماع نهار رمضان عتق رقبة، والرقبة التي يجب عتقها أن تكون رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل، كالأعرج مثلا الذي لا يستطيع العمل هذا لا يجوز، أو الأعمى لا يجوز عتقه، أو المريض الميؤوس منه لا يجوز عتقه، بل لا بد أن يكون مؤمن، يعني مع مطلق الإيمان، معهم الإيمان، هذا هو المعنى، ويكون قادر على العمل، لم يكن به عيب يمنعه من العمل، فإن كان به عيب يمنعه من العمل فهذا لا يجوز عتقه.
فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين.
فإذا لم يجد رقبة فينتقل إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. فكفارة الجماع عتق رقبة أولا متعين، فإن عدمها وعدم عن قيمتها فينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما لا بد منها، ولا ضرر سواء كان بدأ من أول الشهر أو بدأ من أثناء الشهر، لكن إن بدأ من أول الهلال هو يصوم شهرين باعتبار الأئلة، وإن كانت أقل من 60 كما لو كان الشهر 29، وإذا بدأ من أثناء الشهر ما في مانع إلا أن لا بد من إكمال 60 يوما. وقد جرى لبعض ملوك الأندلس واقعة مثل هذا، وهو أنه واقع امرأته في نهار رمضان، فطلب العلماء ليسألهم، فقال أنا وقع في مصيبة وهو أني وقعت على امرأتي في رمضان، فسكتوا، فتكلم أصغر القوم قال يا أمير المؤمنين يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. كان أول غير ذلك كذا حاول ولا لا بد من صيام شهرين، لما قاموا قال العلماء يعتق رقبة، فإنه لا يجب أن يصوم شهرين متتابعين مع استطاعته يعتق رقبة. قالوا حاول في رقبة منشورة، لو أفتينا ويدخل رقبة فإن كل لجام يعتق، لأن هذا مشهور الكريم، ولكن الصيام هو الذي يمنع، فالكفارة إنما شرعت لأجل المنع، قد علموا عن أن يتعاطى مثل هذا فهو يرغب أن يعتق 20 رقبة ولا يصوم لكثرة العرض عنده وسهولة العتق، فلا بد أن يصوم حتى يعتذر، لكن صوروا من ناحية قطعوا من ناحية أخرى. نعم.
فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد ضر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقل.
فإذا لم يستطع الصوم كأي يكون مريض أو على قدرة لا فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد ضر وربع صاع أو نصف صاع من غير من تمر أو من أرز، لخبر أبي هريرة قصة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث. نعم.
فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.
كذلك فإذا لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا فإنها تسقط عنه كفارة الجماع في نهار رمضان. مثل الليل قصة الرجل الذي قال يا رسول الله لك، قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقال أتشهد عتق رقبة؟ قال لا، قال نصر شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله لا أستطيع، قال فأقم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع لا أجد. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم دار فيه تمر فقال خذ هذا لتصدق به، فقال أعلى أفطر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفطر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا فأطعمه أهلك. يوجد من هذا أنها سقطت عنه ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة، لأنه قال أطعمه أهلك ولم يخبر بأنها باقية في ذمته. قال ما يدل على تسقط، وهذا بخلاف الظهار، كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الحج فإنها لا تسقط، وإنما سقطت هنا بناء على النص. أما كفارة اليمين لو حلفت بالله وحلف عليك كفارة اليمين لكن لا تسقط من العجز بل تثبت من المجد، مع أنها إذا لم تجد تصوم 3 أيام كما هو معروف. وكذلك كفارة الظهار فإنها تثبت من الذمة، وكذلك كفارة الحج فيما لو جامع والمحرم قبل التحلل الأول وفسد حجه فإن الكفارة تثبت من ذمته، وقضاء الحج الفاسد يثبت من ذمته. لا ما يكفي 10، لا بد من 6 كفارة يمكن 10. ايش لا مالك.
ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه،
ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لو كفرت من حلف بإذنه لا بأس، كما لو حلفت أمك وحلفت وكفر لك كفر عنك وأذنك ما في مانع، أو أبوك أو أهلك، أو مثلا كفر الظهار كفرت عنك، كل هذا لا بأس. لا أقول الآن لجميع المسلمين.
لو قطع التتابع في قضاء يستأنف من جديد أم يوقف؟
لا يستأنف من جديد خلاص، لكن لو تخلل رمضان أو تخللت أيام يوم العيد وأيام التشريق هذا لا يقطع التتابع. أما لو أفطر يوم بطل، لو صام مثلا 55 يوم ما دام 5 أيام أفطر يوم بطل استأنف من جديد.
طيب وإن تخلله سفر؟
كذلك يقطع ما يقطع التتابع.
ما يقطع التتابع. حتى وإن كان السفر مقصودا للإفطار؟
لا. سيأتي يقول من يتخلل رمضان أو سفر أو فطر يجب كعيد أيام التشريق أو حائض لن ينقطع التتابع. إيش؟ الضرب واحد لكن ما يجوز إذا كان متلازم ينبغي أن يؤذن، لكن سواء كانت الكفارة واحدة أو أكثر كل تسقط إذا كان عاجز.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط وصلت إلى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشت. وسن لمن شتم قوله إني صائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. أي أن هذا الباب يتضمن يشتمل على أمور. الأمر الأول: ما هي الأمور التي يكره للصائم تعاطيها؟ الأمر الثاني: ما هي الأمور التي يستحب للصائم فعلها؟ الأمر الثالث: حكم قضاء رمضان فيما إذا فاته أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك. هذا هو موضوع الباب. يكره جمع ريقه فيبتلعه خروجا من خلاف من يرى كراهية الفطر به. كونه يجمع الريق حتى يمتلئ فمه وصائم ثم يبتلعه هذا مكروه، لأن طائفة من العلم قالوا بأنه يفطر بناء على أن الفم له حكم الظاهر من جهة وحكم الباطن من جهة أخرى، لكن المعروف أنه لا يفطر بكل حال، وكل ما من شأنه يقول بعض العلماء بالإفطار فلا ينبغي، إنما يترقى إلى الكراهة. أما إذا ابتلع ريقه كالمعتاد فهذا لا بأس، لا بد من هذا. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم.
ويحرم بلع النخامة سواء كانت تلك، ويفطر للصائم ويفطر بها فقط دون الريق إن وصلت إلى فمه، لأنها انتقلت من محلها سواء كان من راسه أو من جوبه أو من الصدر، فإذا وصلت إلى فمه ابتلع أفطر، بخلاف الريق، لأن الريق مصدره من الفم، هذا منبع الريق من تحت اللسان. وأما النخامة لا، تأتي من مكان آخر فيحرم. ولكن هل التحريم بلع النخامة خاص بالصائم؟ لا، بل وغير الصائم، لأنها مستقلة. قالوا لأنها مستقلة ومضرة، فيها شيء من الضرر، وكل ما من شأنه يضر بالإنسان لا يجوز له تعاطيه، لأن بلغم مجتمع من الصدر أو من الجوف أو من الرأس عندما يشحب قوة من خياشيم أو نعم.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه.
وكذلك لو تنجس فمه بدم أو قيء فابتلع فإنه يفطر، كما لو حصل في لسانه قرحة أو في اللثة قرحة فجعلت يتولد صديد أو دم فابتلعه، هذا لا يجوز له بل يفطر. إنما عليه أن يمجه، لكن لو دخل بطنه من غير قصد فهذا لا مانع، يعني صومه صحيح.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا.
وإن أخرج من لسانه درهما أو خيطا أو حصان وقد كثر البلل
أي الريق على هذا الذي أخرجه من فمه ثم أعاده مرة أخرى أفطر، لا بد من قضاء الصوم، لأنه حينئذ له حكم الانفصال، لأن جعل مثلا في فمه درهم ثم أخرجه إلى مليان من الشعاب يعني من الدعاء ثم أعاده وابتلعه، هذا يفطر لأن هذا شيء صار له حكم منفصل. أما إذا كان يشير ولم يكثر فلا.
نعم. طيب يا شيخ، ما قلنا في الوضوء أن الوجه أن الفم له حكم الوجه؟
لا لا.
طيب لو جعل الريال على وجهه ما نقول فطر،
وجهه بيدخل بطن،
لكن أعطينا الفم حكم الوجه. لا.
هذا العلة لأن دخل بطنه، أما لو لم يدخل جوفه ما
ما دخل، هذا حطه في أثم ولم ضغل ما
دخل عليه، أما امتلا ثم أعاد في فمه ثم
ابتلع
اللعاب،
إما ابتلع إيه
ابتلع من جوا ولا في شيء مضمرا
ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه.
ثم لو أخرج لسانه برا من فمه وعليه لعاب ثم عاد هذا لا يفطر، لأن اللعاب الذي على اللسان هذا مكان ما أنفصل من مكان إلى آخر بخلاف الخيط والحصات والدرهم. نعم.
ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله.
نعم.
ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه.
ويفطر بريق أخرجه ما بين شفتيه ثم ابتلعه، أخرج إتفاله مثلا برا ثم عود بلعه، هذا يفطر لأن إخراجه له من بين شفتيه له حكم الانفصال، انفصل الآن، لأن محل الريق ما هو بالشفتين، محل الريق ما تحت اللسان، وأخرج عن محله حتى صار برا ثم ابتلعه، هذا يفطر. نعم.
يقول السواك
السواك لا بأس به سواء كان قبل الزوال أو بعده، لكن هو مو يقصد هذا ولا يجي ولا يصير عليه بلل كبير، عايش على شيء إنما هو منظف للأسنان. السواك لا ما في مانع،
ويكره
لا يتجمع على السواك.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس
كذلك. ويكره ذوق طعام بلا حاجة وعن صائم، أما إذا كان حاجة فلا بأس بلوكه، لكن لا يبتلعه لأن يعرف طعومة الملح فبتلوك ملح العشاء، وعن صائم فلا، هذه حاجة وخامس فبتزيد الملح شوي، فإذا أدخلتها مثلا في فمك وعرفت قليل باللسان تمنجي، هذا ما في معنى لأن هذا حاجة، أما إذا كان من غير حاجة فهذا يكره، لا يكره أن يذوق الطعام بلا حاجة، أما إذا كان لحاجة لمعرفة المقدار المطلوب من الملح أو الجار أو ما أشبه ذلك هذا لا مانع بشريطة ألا يدخل الجو من اللسان وجاي. نعم.
ويكره الخطأ
إذا
ابتلاه خطأ،
إذا ابتلاه خطأ من غير قصد أرجو أن لا حرج.
ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش.
ويكره مضغ علك قوي، لأن العلك القوي كلما علك بأسنان اشتد صلابة، فإذا اشتد صلابة سحب البلغم ويورث العطش ويورث الغم، فهذا يكره فإنه لا مصلحة لي، بخلاف اللبان، فهم قالوا إن اللبان لا بأس لكن في غير الصائم، قالوا إنه يذهب النسيان ويقوي الذاكرة ويصفي الدماغ. نعم.
وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه.
وإن وجد طعام طعومة الطعام الذي ذاقه للحاجة وجلت في عرفة أو العلم القوي وجده في عرفة فإنه يفتر سواء. وإن من المراد إذا كان من لسان جاهل هذا لا 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 حرج. نعم.
ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا.
ويحرم العلك المتحلل يعني العلك المتحلل الذي يتفتت عندما تعلكه يتولد من يعني يتفتت من أجزاء ربما ذهب مع الريق يروح مع الريق من أجزاء إلى البطن إلى الجوف فهذا لا يجوز وهذا بالاتفاق إن بلع ريقه بهذا الشرط على هذا والقول الآخر حتى ولو لم يبلع ريقه يأتي معه.
هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر انتهى وجزم به في الإقناع والمنتهى.
وهو المذهب عند المتأخرين يعني أنه يحرم مضغ العلك المتحلل للصائم حتى ولو لم يبلع ريقه هذا هو الذي بالإقناع والمنتهى وهو الذي عليه الأكثر. أما ما في المغني والشرف والمبدع يقول لا يحرم إلا إن بلع ريقه لأنه يتحلل منه أجزاء فتدخل الجوف. نعم.
ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه
ويكره للصائم أن يترك بقية الطعام بين أسنانه حتى يصبح يعني تسحر ويبقى فضولات بين الطعام بين أسنان هذا ما ينبغي هذا مكروه. لكن لو بلعت من غير قصد فهو مصالح إلا أن الإنسان عليه أن ينظف أسنانه ويزيل ما بين الأسنان من فضولات الطعام من لحم أو من مطعوم أو غير ذلك. نعم.
وشم لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسكن
ثم يكره أن يشم ما لا يؤمن تصاعده مع أنفه إلى الحلق كصعيد مسك كسحيق مسك. فالمسك إذا كان سحيق يعني مطحون دجاج فأنت إذا شميته تصاعد منه أجزاء فيصل إلى أقصى الخياشيم فربما وجدت طعمه بالحلق. نعم.
وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحرك شهوته لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن إنزالا.
وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته بأن يقبل زوجته فهذا إن تحركت الشهوة فهذا يكره. وذهب آخرون إلى أنه يحرم لأنه يحرم على الصائم تقبيل الزوجة ودواعي المباشرة ونحوها. ولكن إن كان شيخا كبيرا قد ضعف هذا قد يقال بالكراهة وإذا كان شابا قويا فالتحريم في حقه أوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لشيخ في ذلك في تقبيل امرأته ومنع شابا لقوته فلا ينبغي له. وكذلك مباشرته دون الفرج وما أشبه ذلك. ويحرم إن ظن إنزالا كما لو قبلها أنزل من شدة الشهوة فهذا إذا أدى إلى هذه الحالة فإنه يحرم لأنه لو أنزل أفطر كما تقدم في باب مفسدات الصوم. نعم.
ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصوم صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه.
كذلك ويجب اجتناب كذب وشتم وغيبة مطلقة يعني الصائم وغير الصائم. والصوم لا يبطل، لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه يفطر بالشتام والسبائب والغيبة، وأما جمهور العلماء لا، قالوا أنه مفسد للصوم لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا بد أن يبتعد عن هذه السبائب والشتائم والغيبة وأكل لحوم الناس، فهذا ممنوع مطلقا وفي حق الصائم آكل. كان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد لحفظ صيامهم مشتغلين بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن.
ولا يعمل عملا يجرح به صومه.
ولا يعمل عملا يجرح به صومه من شتم وسباب وما أشبه ذلك.
وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره.
وسن للصائم كثرة دعاء وصدقة وتلاوة القرآن، وأن يحفظ لسانه أن من شأنه يفسد صومه على في قول طائفة أو ينقص ثوابه ويشتغل بذكر الله. وإذا صام عن الطعام والشراب فينبغي بل يتعين أن تصوم جوارحه عن كل ما حرم الله وما يقرب إلى تحريم إلى المحرم من فعل المكروهات وما أشبه ذلك.
وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
وسن لمن شتم أن يقول إني صائم. بعضهم يخصص هذا في رمضان لأن الناس كلهم صيام وليس في رياء، وقيل بالمطلقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد جاء إنسان قاعد يسبك فقل إني صائم، يعني منعني من مقابلتك وأخذ الثار منك الصوم فأنا صائم. فكما صامت عن الطعام والشراب صامت جوارحك عما حرم الله وعما يؤذي الناس، فهذا أبلغ زجر له في قولك إني صائم، يعني لا أرد عليك ولا أقول لك نظير ما قلته لي.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فما وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسن تأخير سحور وبضم الشين للفعل، وأما بالفتح هو ما يؤكل كفطور وفطور وكطهور وطهور وكوجور ووجور وكوه ووضو. الفتح وضو الماء، الوضو الفعل، سحور الفعل، سحور الطعام اللي بيأكله الصائم، كذلك فطور فطور، والمراد هنا تأخير سحور يعني الفعل، وسن تأخير سحور عند يعني قبيل طلوع الفجر، إلا أنه يكره أن يكون أن يؤخره إلى أن يأتي وقت الشك في طلوع الفجر طلعا لا. ولأن تأخير السحور أكل قبل الفجر قريب تقريبا يبقى الإنسان نشيط، لأنه يتمتع بقوة ما يأكله طيلة النهار، بخلاف إذا أكله قبل وقته ربما انهضم وشرفته معدته فيبقى في آخر النهار أو في أثناء النهار جائع.